حكم سب الدهر ما يجوز، لكن متى يكون كفرا ومتى يكون شركا؟ إذا قال ظن أن الدهر فعل ذلك فسب الدهر باعتبار أنه الله وأن الله هو الدهر فسبه، سب الله كافر. ومتى يكون شركا؟ والشرك الكفر معنى واحد، لكن حيث فهم المسألة عندك إذا اعتقد أن الدهر يتصرف في هذه الأمور فإذن أثبت خالقا غير الله، صار مشركا في شرك ربوبية، فالدهر لا يخلق شيء ولا يتصرف. ومن هذه المسألة انطلقنا إلى ذلك الموضوع، موضوع الولي يتصرف في الكون، قولهم الولي يتصرف في الكون، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال ابن الجوزي في كشف المشكل الثالث 347: تأويلها أن تكون علة النهي لم تذكر لأنه قال لا تسبوا الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، كأنه قال لا تسبوا الدهر فأنا أقلبه، ومعلوم أنه يقلب كل خير وشر، وتقليبه الأشياء لا يمنع من ذمها، وإنما يتوجه الأذى في قوله يؤذين ابن آدم إلى ما أشرنا إليه، تقدم بيانه من كلام النووي. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب كراهة تسمية العنب كرما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة يعني العنب. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نهي إرشاد، وهذه الألفاظ مكروهة لما يأتي بيانه. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث كراهة تسمية العنب كرما، وكراهة تسمية شجر العنب كرما، سواء العنب أو شجره، بل يقال عنب أو حبلة. قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرما لكونها متخذة منه، ولأنها تحمل على الكرم والسخاء، الكرم والسخاء، يعني يأتيه نشوة، إذا سكر تأتيه نشوة في مثل هذا وفي غيره، هذه النشوة قبل أن يسقط، قبل أن يصير ثملا. فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره، لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. وقال: إنما تستحق هذا الاسم، يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن، لأن الكرم مشتق من الكرم، فتح الراء، الكرم فتح الراء مشتق من الكرم، كرم مشتق من الكرم. وقد قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم، تقواها هنا أي في القلب. وكذلك الرجل المسلم، يعني تسمية العنب أو شجر العنب بالكرم في غير موضعها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل هذا الاسم في غير موضعه، بغض النظر أنهم يتذكرون أو ما يتذكرون للخمر، فإن هذا تسمية سارية المفعول في ذلك الزمن الذي كانوا حديث عهد بالخمر وبعد ذلك، منهم من لم يشربه بل منهم من لم يعرفه، مع ذلك لا يشرع له هذه التسمية. وقد نهى في، وهذه مناهي كثيرة في مثل هذا، سواء في هذه التسمية في العنب أو غيره. قال محمد بن أبي بكر رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال: الكرم قلب المؤمن، وهذا لأن هذا اللفظ تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها، وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب. ولكن هل المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا الاسم وأن قلب المؤمن أولى به منه؟ فلا يمنع من تسمية الكرم، تسميته بالكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس، أو المراد أن تسميته بهذا اتخاذ الخمر مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه. هذا محتمل، محتمل، لو كان المقصود الأخير لكان محرما هذا الوصف، ولكن يقول هو مكروه، والمقصود به أن هذا مبالغة، هذه مبالغة من الجاهلية والأولين، تسمية شجرة بالكرم غلو، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبالغة، وأن أنزل الشجرة منزلتها العنب الحبلة، هذا الثمرة اسمها العنب والورق اسمه الحبلة أو نحو ذلك شجر، وأن لا تنزل بغير منزلتها أنه الكرم، الكرم هذا لا يستحق هذا الاسم إلا قلب المؤمن لما فيه من الخير والمنافع ومحل التقوى والإيمان. هذا أصح من تعليل أنه لا يكون تقريرا ب، يعني ماذا، ترغيبا في الخمر وأن الناس يتذكرون الخمر. وقال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء وإنهم يسمونها العتمة. وصح عنه قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أقيل هذا ناسخ المن، وقيل بالعكس والصواب خلاف القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذر، لا تعارض بين الحديثين، ولا تعارض بين الحديثين يعني حتى يحتاج إلى القول بالنسخ. إنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلب عليها اسم العتمة. فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة لا بأس، كلام جيد. وفيه المحافظة على الألفاظ الشرعية والحذر من الألفاظ الأعرابية التي ربما لا يعني يقترئونها ما لها أصل، وكذا الأعجمية، ألفاظ الأعجمية، وكذا الألفاظ الشركية، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم الأول ولا تستهوينكم الشيطان، هذا منهي عنه. إنكم تشركون، إنكم تنددون، قالوا تقولون محمد، تقول ما شاء الله وشئت، ألفاظ شركية، يا اقتران، قال المخلوق بالخالق. هذا له بالغ الأهمية، إصلاح اللفظ وتعديل اللفظ وضبط الألفاظ. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ضبط الألفاظ على الصواب. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث وما في بابه كله من ضبط الألفاظ إلى الأحسن. وكلما كان الإنسان أكثر ضبطاً للسانه ووزناً لمقاله ومتحرياً في ذلك، كان ذلك في مزيداً في فضله، مزيداً في فضله. والعكس، العكس قد يسقط الإنسان بكلمة. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالاً يسقط يهوي بها في النار، وإذا كان يهوي به الناس 70 خريفا من باب أولى يسقط بها في الدنيا، يسقط بها. يقول كلمة يخرج بها من الإسلام، لقد قال كلمة أو بقت دنياه وأخراه، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كلمة كفروا بها. ورب كلمة يكتب الله لك بها رضوانه إلى يوم تلقاه، إلى يوم يلقاه العبد، تكون من الحق يريد بها وجه الله. هذا يدل على أهمية الكلام وضبطه ووزنه، وضبطه ووزنه، وتقوى الله في إلقائه، وأن لا يقول إلا ما يرجو أن يكتب في ميزان حسناته ويلقى الله به. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا سورة اللحم والدم، وكم صامت تراه لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم، ذو هيئة ذو شارة وساكت متجمل بالسكوت، فإذا بدأ يتكلم ويعربد ويثرثر وإذا به ولا شيء تفضح لسانه. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني منزلا يوم القيامة أو مجلسا يوم القيامة وأبغضكم إلي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، كلها من اللسان، الثرثار والتفيهق، نعم، يدور كلمة يبحث عن كلمة، ثرثارون والتشدق يتكلم بملء شدقيه تفاصحا وتكلفا. هذا هو مدلول هذا الباب الطيب. العنب شجرة ثمرة تعتبر من ملوك الفواكه، لكن لا تستحق أن تسمى بهذا الاسم ويبالغ فيها بهذه المبالغة التي لا تطلق إلا على ما اجتمع فيه خير كثير، وهو قلب المؤمن الذي خير كله. والملك الثاني من الثمار التمر الرطب أو قال التمر، والملك الثالث التين، ثلاثة ملوك، ملوك الفاكهة ثلاثة، التين والعنب والتمر أو قال الرطب، هكذا قال ابن القيم. هو الذي نصبهم ملوكا، نصب هؤلاء ملوكا، ما أدري من قبله. استفاد من هذا الحديث لا تقل كذا وقل كذا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأديب المعلم بالألفاظ وتعلم الأقوال الصحيحة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، هكذا تأتي. لا يقولن أحدكم، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي، سيأتي. لا يقول أحدكم اسقي ربك اطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول ربي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، إلى آخره. كل هذا باب واحد، وهو موضوع شيق، لو كتب فيه في لا يقل وليقل، لا يقل كذا وليقل كذا، ويتوسع فيه، يذكر هذه الأمثلة وغيرها، لا يقل كذا وليقل كذا من القرآن والسنة، لا تقل كذا وقل كذا. وفي هذا الحديث فضيلة قلب المؤمن، ما أجمل قلب المؤمن، قلب المؤمن منزلة كل خير عند الله، وأكرم شيء فيه قلبه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فقلب المؤمن الصالح مسيطر على سائر البدن، فيصلح ذلك البدن كله، ويصير منزلة كل خير، يرجى خيره ويؤمن شره. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، قلب المؤمن قلب ثابت، قلب المؤمن قلب ذاكر، قلب المؤمن قلب حي ما هو ميت، قلب المؤمن قلب أبيض ما هو أسود، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض من الصفا. قلب المؤمن ما ضره فتنة، قلب المؤمن بصير، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قلبه بصير ما هو أعمى. وكم تعدد من أوصاف قلب المؤمن، أوصاف عظيمة، آنية الله قلوب عباده المؤمنين، حديث أبي عنب الخولاني جزاك الله خيرا. وفي هذا الحديث تفاوت الناس، كلهم ما أحد عنده قلبان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا رجل ولا امرأة، ما معه إلا قلب واحد، ولكن تفاوت القلوب، هذا قلب مقفل وهذا قلب مطموس وهذا قلب مختوم وهذا قلب مطبوع عليه وهذا قلب أسود وهذا قلب أبيض، وهذا تفاوت الناس، وعلى قدر تفاوت قلوبهم تفاوتهم. الذي يريد يساوي بين الناس كلهم يجعلهم على حد سواء مغفل، إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، نحن قسمنا بينهم معيشة الحياة الدنيا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلا تساوي بين قلب هذا وهذا، ولا وإذا كان لا تتساوى القلوب لا تتساوى الأبدان، هذا قلب صالح سيطر على البدن فصار صالحا، وهذا قلب فاسد سيطر على البدن فصار فاسدا. فيه رد على الشعر الذين يبالغون في بعض الألفاظ، يقولون الشعر أعذبه أكذبه، النبي صلى الله عليه وسلم قد أصلح هذه الألفاظ وغير أسماء لحصول شيء من الكراهة فيها، وهذا تجده يرجم بكلمة شرق وكلمة غرب ويقول أعذبه أكذبه، من أين له هذا؟ ولا فيه أي عذوبة، ما فيه إلا كذب، الكذب والمخالفة للصواب ما فيها خير ولا عذوبة مهما كانت بلاغته، وبالأخص عند الفاهمين الذي يفهم وينقد لا يرضى بالغلو في نفسه ولا في غيره، ولا يرضى بقول الباطل أصلا. أقول لعبادي يقول التي هي أحسن، فيه أن التربية شاملة لا تختص بقى فقط بشيء دون آخر، بالعقيدة أو بالأقوال والأفعال وسائر الشؤون، الشريعة شاملة والتربية الصحيحة شاملة، شاملة تربية قولية فعلية في سائر الشؤون. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، معناها لأنكم أنزلتم أنفسكم منزلة رفيعة وهي الإيمان. الإيمان أرفع درجة عند اجتماعه مع الإسلام، فإذا أنزلوا أنفسكم منزلة دون ذلك فأثبتوا لأنفسكم الإيمان حتى الإسلام حتى يقوى إيمانكم تصيروا مؤمنين أقوياء الإيمان. لم ينفع عنهم الإيمان أصلا، فإن كل مسلم عنده إيمان، ولكن إنما هذبهم وأدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى أن يقولوا أسلم ينزل أنفسهم المنزل اللائق بهم. الأعراب غالبا عندهم مخالفات ولم ينف الله عز وجل إيمانهم وإسلامهم، ولكن هذا المنزلة ما هي المنزلة اللائقة بأعرابي ما قد قوي إيمانه ما فقه كثير من الدين. إلى هنا بارك الله فيكم.